الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا نزال نواصل حديثنا بتوفيق الله تعالى عن الانتخابات وأحكامها، وكنا قد تعرضنا في المجلس الماضي لنشأتها وعلاقتها بالديمقراطية، وذكرنا أهم مفاسدها وأخطارها التي تجعل لها حكم التحريم في الشريعة. وفي هذا المجلس نستعين بالله تبارك وتعالى في ذكر ما تيسر من فتاوى أهل العلم في تحريم الانتخابات، حتى يتبين أن ما ذكرناه لم نتفرد به، وأن المفاسد التي ذكرناها في حق الانتخابات هي التي دفعت أهل العلم إلى القول بتحريمها. فلنا سلفنا بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن في كلامنا متبعون للعلماء، سائرون على كلامهم، متمسكون بفتاويهم، لا نخرج عن ذلك أبدا. وهناك تنبيه أود أن أؤكد عليه قبل أن أخوض في ذكر الفتاوى، وذلك أننا في هذا المجلس سنتعرض للفتاوى التي تقضي بتحريم الانتخابات كأصل، دون أن نتعرض للفتاوى الأخرى التي تجيز المشاركة فيها للحاجة ومراعاة للمصلحة والمفسدة، فإن هذا له مقامه إن شاء الله تعالى. وإنما الذي سنتكلم فيه في هذا المجلس الفتاوى التي تبين حرمة الانتخابات في أصلها. فنبتدئ أولا بذكر فتوى للجنة الدائمة، وهي الفتوى رقم 29 و4000. سئلت اللجنة: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجابت: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة. هذا هو موطن الاستشهاد. ثم تتمة الفتوى: إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون أو من ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو آخر عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. وكما ذكرت لكم آنفا، موطن الاستشهاد من هذه الفتوى تحريم الانتخابات كأصل، وأما ما ورد فيها من التفصيل فيما يتعلق بالحاجة أو مراعاة المصلحة والمفسدة أو رجاء إقامة الحكم بشريعة الله جل وعلا، فهذا هو ما ستأتي معالجته تفصيلا في موطن. نذكر بعد ذلك قولا للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، قال في الشرح الممتع في الكلام على أحكام الجهاد: قوله أو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث، يعني في مصير الجهاد فرض عين، متى يتعين الجهاد؟ الموضع الثالث استنفار الإمام. قال: إذا استنفره أي قال انفروا. وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد كذا وصوابه بن أبي عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام يعني الأمير الصنعاني المعروف، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك. فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. انتهى كلامه رحمه الله. فالفتوى أو الكلام كما ترون فيه أولا تعرض لقضية الإمامة، والكلام على أنه لا يشترط في الإمام أن يكون خليفة أعظم للمسلمين، وهذا هو الذي تكلمنا فيه تفصيلا في التعليق على كتاب معاملة الحكام. ثم تطرق بعد ذلك إلى كيفية تولية الإمام التي تحصل في هذه الأيام من إجراء الانتخابات وما يحصل فيها مما ذكره رحمه الله. فهذا فيه دلالة ظاهرة على أن الانتخابات عند الشيخ الأصل فيها التحريم، خلافا لمن تمسك بالفتوى الأخرى له التي سوغ فيها الدخول لأجل تكثير سواد المسلمين ورجاء الحكم بشريعة الله جل وعلا، فهذا استثناء عند الشيخ ليس أصلا عنده، فلا بد أن يؤخذ كلام العالم كله ويرد بعضه إلى بعض. هذه هي السبيل المستقيمة لمعرفة مذاهب العلماء. وأما الأخذ بكلام معين لهم أو بفتوى معينة لهم بقطع النظر عن سائر كلامهم أو فتاويهم فهذا صنيع غير مستقيم، وهو على التحقيق صنيع أهل البدع، نسأل الله السلام. نذكر بعد ذلك فتوى للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. سئل كما في تحفة المجيب ضمن أجوبة الشباب السوداني: ما رأيكم في الانتخابات وكيف الرد على من يقول بجوازها من الكتاب والسنة، وما الدليل على تحريمها؟ فأجاب رحمه الله: يقول رب العزة في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، والعالم الفاضل والخمار والشيوعي صوتهم واحد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. فصاحب الفضيلة صوته كصوت المرأة الفاجرة. ويقول سبحانه وتعالى: تلك إذا قسمة ضيزى، حين جعلوا الملائكة بنات الله ولهم أنفسهم الذكران. وهل كانت الانتخابات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد أبي بكر وعمر أم الدولة الأموية والعباسية وهكذا؟ وقد انتهى ببعضهم الحال في التصويت في بلاد الكفر على إباحة اللواط وأن يتزوج الرجل بالرجل، وعلى إباحة الخمر والبنوك الربوية، وكل شيء يمكن أن يجرى تحت التصويتات والانتخابات. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنت مطالب بالاستقامة، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ويقول أيضا: فاستقيموا إليه. فنحن مأمورون بالاستقامة على الكتاب والسنة. يقول سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وما هي عاقبة الانتخابات في أفغانستان؟ وما هي ثمرات الانتخابات في كثير من البلاد الإسلامية؟ وأعظم من هذا أن الانتخابات وسيلة إلى الديمقراطية. وهذا الكلام ليس موجها إلى إخواننا السودانيين، فلا يطالبني أحد بالكلام بعد أيام على الانتخابات، فإنني قد تعبت وتكلمت على الانتخابات في كتاب المصارعة وفي فتوى في وحدة المسلمين مع الكفار، وفي قمع المعالج، وفي غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، وكلها مطبوعة بحمد الله. انتهى كلامه رحمه الله. والشيخ رحمة الله عليه من أشد الناس في هذه المسألة، وكلامه فيها قاطع وصارم جدا، وهو يرى تحريم الانتخابات على كل حال، ولا يرى فيها تفصيلا أبدا، وهذا معروف عنه رحمة الله عليه. ومن شاء أن يرجع إلى مزيد من كلامه في ذلك فليرجع إلى المصادر التي أحال بنفسه عليها في كلامه السابق. نذكر بعد ذلك فتوى للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. سئل كما في الفتاوى الجلية: هل دخول الانتخابات البرلمانية وسيلة شرعية لنصرة الدين أم لا؟ فأجاب: لا. وله كلام آخر في التفصيل في هذه المسألة، والمقصود ها هنا كما ذكرت حتى لا أضطر للتكرار مرة أخرى: الاستشهاد على تحريم أصل الانتخابات. نذكر بعد ذلك فتوى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله. قال كما في مقالاته بتاريخ 8 من رمضان عام 24 و400 وألف: أما الانتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي. أولاً، إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم فإن ذلك مشروط بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة، والبقية يكونون تبعا لهم، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما انتخب أهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة، وكما وكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختيار الإمام من بعده إلى 6 الباقين من 10 المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة. ثانيا، الولايات التي هي دون الولاية العامة فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر بأن يختار لها الأكفياء الأمناء ويعينهم فيها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي الولايات والمناصب في الدولة، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر، وأداؤها اختيار الكفء الأمين لها. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه المشروع. وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام، وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية، وتدخلها المحاباة والأطماع، ويحصل فيها فتن وسفك دماء، ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالا للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة. انتهى كلامه حفظه الله. ولا أعلم له كلاما في التفصيل في هذه المسألة، فالأصل في مذهبه بحسب علمي التحريم المطلق. نذكر بعد ذلك فتوى للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. سئل كما في شرح سنن الترمذي: هل الانتخابات من الطرق الصحيحة في تعيين الحاكم؟ فأجاب: لا، ليست من الطرق الصحيحة، هذه طريقة وافدة جاءت من الكفار إلى المسلمين، ونتيجتها ومؤداها أن الناخبين إذا كانوا أشرارا سينتخبون واحدا من جنسهم، ولا ينتخبون إلا من كان على شكلهم، وكما قال: إن الطيور على أشكالها تقع. انتهى كلامه حفظه الله، وله فتوى أخرى في التفصيل في هذه المسألة. بقي لنا فتويان مطولتان، لهذا أرجأت الكلام عليهما إلى نهاية المجلس. فالأولى فتوى للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله، والثانية فتوى للعلامة الألباني رحمه الله. نبتدئ أولا بفتوى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قال كما في مقال له بعنوان: ذكرى للمسلمين عموما ولحكام المسلمين وعلمائهم خصوصا، وهذا مقال معروف ومنشور في مواضع متعددة على المكتبة الشاملة وفي المواقع المختلفة على الشبكات العنكبوتية. قال حفظه الله تعالى: في سياق المخالفات الكثيرة التي تحدث من المسلمين وفي مجال السياسة والحكم، تحكم الشعوب الإسلامية بغير ما أنزل الله من القوانين الغربية وغيرها إلا من سلم الله كبلاد الحرمين، والوصول إلى الحكم والمجالس النيابية عن طريق الديمقراطية وما ينشأ عنها من الإيمان والعمل بالانتخابات القائمة على التعددية الحزبية التي حرمها الله، والدعوة إلى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخابات والبرلمانات، وكل هذه الأعمال مخالفة لما جاء به الإسلام من الهدى والنور والعدل والإحسان وإلزام الأمة بأن تكون أمة واحدة تجمعهم الأخوة والمحبة في الله وتجمعهم العقيدة الواحدة. والديمقراطية وما تفرع عنها تمزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء، إلى جانب تبذير الأموال الطائلة لكسب الأصوات في حلبة الصراعات والإعلانات المزيفة القائمة على الكذب وفساد الأخلاق وتخريب الذمم. ولهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض هذه الديمقراطية وما يتبعها وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية. وإني لأناشد بالله العلماء والحكام والمثقفين وأذكرهم أنا وكثير من المسلمين بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولا يوجد العدل إلا في شرع الله، لا في الديمقراطية ولا في غيرها. ويقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والديمقراطية ليس فيها العدل الذي شرعه الله ولا فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، بل البلدان التي تحكم بالديمقراطية وما تفرع عنها من قوانين هي مرتع خصب للفواحش والمنكرات، بل تعتبر الديمقراطية ذلك من الحريات والمساواة واحترام الآخرين والأخريات. ومن المصائب التي تزيد المسلمين بلاء على بلائهم أن تسمع أصوات باسم الإسلام تقول: إن الديمقراطية هي الإسلام أو روح الإسلام. ونذكر هؤلاء بقول الله تعالى لأهل الكتاب: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أين الديمقراطية التي وضعها شياطين الإنس لإرواء شهوات وأهواء البشر وإهمال حقوق الله وعدم مراعاتها وعدم مراعاة الرسل وما جاءوا به من عند الله من عقائد وتشريعات قائمة على العدل والحكمة ومراعاة مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم التي تفسد عقائدهم وعقولهم وأخلاقهم؟ وأذكرهم بأن الانتخابات التي هي إحدى مقومات الديمقراطية تصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار رجال الأكفاء علما وتقوى وعدالة واستبعاد من يحرص على المناصب ويطلبها. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. ففي هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن سؤال الإمارة، إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب والأشخاص. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلها يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك، لأنه يحرم العون من الله، فما هو مصير من يحرم من عون الله ولطفه؟ ولافتقار العباد إلى عون الله تعبدنا الله أن نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وإذا كان سائر الإمارة هذا حاله، فما هو مصير من يرسخ نفسه للإمارة؟ كذا ولعل الصواب من يرشح نفسه للإمارة ويبذل الأموال الطائلة ويكثف الدعايات الكاذبة ويفعل الأفاعيل ليصل إلى قبة البرلمان أو ليكون عضوا في المجالس البلدية، يفعل كل ذلك مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع هدي اليهود والنصارى ويدعي أن هذا من الإصلاح ومن أسباب النهوض بالأمة ومن تحقيق العدالة والحرية، ووالله إنه لمن الضلال والظلم والفساد ودفع الأمة إلى الهلاك والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذان مصيران متنافيان، أحدهما أبعد عن الآخر بعد المشرقين. مصير من اتبع هدي الله وهدي رسوله أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يشقى في الآخرة بسبب اهتدائه للحق، وتمسكه بذكر الله أي بوحيه واتباعه لهذا الوحي، ومصير من أعرض عن ذكر الله أي وحيه وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن له معيشة ضنكا أي حياة، أي حياة نكد وضلال وشقاء وذل وهوان في الدنيا والآخرة. أما إذا كان الرجل يتمتع بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية ومنها الصدق والأمانة والنصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، فأعطي الإمارة أو أي منصب من غير مسألة ولا حرص أو أكره عليها، فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة من الله على القيام بما أسند إليه من المهام، ونتيجة لذلك يأمن الناس من ظلمه وتعيش رعيته ومن تحت مسؤوليته في أمان من جوره وعسفه. وعن أبي مسعود قال دخلت على النبي، وعن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. متفق عليه. في حديث أبي موسى هذا تشريع للأمة وعلى رأسها الأئمة من خلفاء وغيرهم أن يحولوا بين من يسألون الولايات أو يحرصون عليها ولو كان السائل من أفضل الناس، فإن سائلها لا يوفق للنهوض بأعباء مسؤولية الإمارة ويحرم من عون الله. ولهذا كان أفاضل السلف يفرون من تولي المناصب كالقضاء وغيره، وكان بعض من يعطاها من غير سؤال أو يكره عليها من أروع الأمثلة للعدل والورع والدعوة إلى الله ونشر الخير في الأمة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من يسأل الولاية من أصحابه أو يحرص عليها وهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف بغيرهم ولو كان من أتقى الناس وأزهدهم؟ بل وكيف ومن يسألها ويحرص عليها ويسعى في تحصيلها من الجهلة والمنحرفين والفساق؟ ماذا ستكون النتائج وقد خذلهم الله فلم يمدهم بعونه؟ ماذا سيلحق بالأمة من الظلم والعسف وسلب الحقوق ومصادرة الحريات والاستئثار بالأموال والوظائف والمصالح، لا سيما إذا كان هناك في المجتمعات تكتلات وتحزبات سياسية وغيرها؟ وهذا أمر ملموس ومشاهد في البلدان التي آثرت الحكم بالقوانين الأجنبية على الحكم بما أنزل الله، وآثرت الديمقراطية وما يتبعها من التعددية الحزبية والانتخابات على منهج الإسلام في الوصول إلى الولايات والمناصب وغير ذلك مما يخالف منهج الإسلام القائم على مراعاة حقوق الله في الدرجة الأولى وعلى العدل ومراعاة المصالح والمفاسد وإسناد الأمور إلى الأكفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن حجر في شرح حديثي أبي موسى، في شرح حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، زاد في رواية شبابه وحسرة، ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح عن عوف بن مالك بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وقال الحافظ قال البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقمها حسرات. قال المهلب قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، ويمكن أن يكون قد يقتل أو يعزل أو يموت أو قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. انتهى من فتح الباري. قال الشيخ حفظه الله وإذا كان الحرص على الولاية قد أدى إلى ما ذكر من سفك الدماء إلى آخره في الأزمنة الماضية، فماذا ينتظر الآن من السياسيين وقيادات الأحزاب وطوائف أهل الضلال الذين بهرتهم الحضارة الغربية وعادات أهلها وتقاليدهم وقوانينهم وطرقهم للتوصل إلى الحكم، ومنها الانتخابات وما يتبعها من دعايات وإنفاق الأموال الطائلة رشوة لكسب الأصوات. فمن يستطيع أن يتصور الفساد الأخلاقي والديني في المجتمعات وشحن الصدور بالغل والعداوات؟ انتهى كلامه حفظه الله. نذكر بعد ذلك الفتوى الأخيرة للعلامة الألباني رحمه الله. سئل كما في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 81 و300: معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجلس الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك، لكن قالوا إن الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، فلا أستطيع مثلا أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له اتق الله وطبق شرع الله إلا إذا كنت نائبا في البرلمان، فيقولون وتبليغ هذه الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غيره، وكذلك الحكومات، وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب، فلذلك يستجيبون لمطالبهم فيقولون وهذه الأشياء واجبة واجب التبليغ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك هذه الأشياء مباحة في هذا الباب، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: أولا، لا نسلم بقولهم بأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكام، الذين يحكمون بما أنزل الله كذا، ولعل الصواب نعم، الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائبا في البرلمان، وبخاصة إذا ألحق بذلك أن تكون المرأة أيضا نائبة في البرلمان. لا أسلم بصحة هذه الدعوة، فإنه من الممكن أن يتكلم الإنسان بكلمة الحق بطريق الجرائد والمجلات والوسائل وإلى آخره، فالطرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسؤولين، وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية أو من يشبهه من رؤساء، أنهم هم يتسترون بمن دونهم من الوزراء، ثم هؤلاء يتسترون بمن دونهم من النواب. ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية التي نعيشها في كثير من البلاد الإسلامية أنها، وهذه يمين بالله وقلما أحلف، أنها تكآت وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية، فوجود هؤلاء في البرلمانات لا يفيدهم شيئا، والتاريخ والتجربة في نحو نصف قرن من الزمان أكبر دليل على أن وجود المسلمين الطيبين الصالحين في البرلمانات هذه لا يفيدون شيئا، بل قد يضرون أولا بأنفسهم، لأنهم يدخلون ليصلحوا غيرهم، فإذا بغيرهم قد أفسدهم. وهذا يشاهد في كثير من المظاهر، يدخل مثلا المسلم التقي الصالح الملتزم للسمت والدل والهدي الإسلامي، له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو ذلك، وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنة أو سنتين تراه قد تغير مظهره. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال فيها أن مظاهرهم ليست إسلامية، فإذا هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه، فضلا عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره. لا أريد أن أستطرد في هذا، ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولا حجة داحضة، فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسؤولين في البرلمان بأي طريق من النشر، وما أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر. ثانيا، طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبدا، هذه الطرق برلمانية أوروبية كافرة. لو افترضنا الآن أن حكما إسلاميا قام على وجه الأرض ما بين عشية وضحاها، وعسى أن يكون ذلك قريبا بهمة المسلمين وليس بتواكلهم عن العمل، قام الحكم الإسلامي، أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر هذه البرلمانات التي تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح؟ وليس هذا فقط، بل والمسلم والكافر الذي له دين، وليس هذا فقط، بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل في الإسلام، والملاحدة والزنادقة والشيوعيين، كل هؤلاء يعطى لهم الحرية في أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد الأمة. أهذا هو النظام الإسلامي؟ لا والله، ليس من الإسلام بسبيل، إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي مثلنا دون المثل الذي يقول: مثل فلان كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. هؤلاء يهدمون قصرا ومصرا في آن واحد، لأنهم لا يفيدون شيئا بمثل هذا الانتماء للبرلمانات. والحق والحق أقول إن للنفس هنا دخلا كبيرا، لأن النفس تحب التميز والترفع والتورط في الكراسي العالية، ليقال فلان وزير، فلان نائب الوزير إلى آخره. النفس تسول لصاحبها بمثل هذه التأويلات أنها تدخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل لنا إليه إلا بطريق البرلمان. الجواب: هذا الكلام أولا غير مسلم، وثانيا أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من النظام القائم، لأن هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام، وقد يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكليات. أما التغيير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول إليه بطريق الانضمام كنواب في هذه البرلمانات. أخيرا أريد أن ألفت النظر إلى شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جدا: هل هذا هو سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي، أن ننضم تحت دستور لا يحكم بما أنزل الله وفاقد الشيء لا يعطيه؟ لا، أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق المجتمع الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي وضع لنا منهجا عاما وعبر عنه بكلمة موجزة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل انضم الرسول عليه السلام إلى كفار مكة في سبيل إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا إلى البرلمانات، أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد، وفي أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. فهل سلكنا هذا السبيل؟ الجواب: إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات لقد نسوا طريق الحق، وهو التصفية والتربية، كلمتان أدعو المسلمين إلى الوقوف عندهما وتفهمهما جيدا والعمل على تطبيقهما. التصفية: نحن الآن في أول القرن 15 من الهجرة، وبيننا وبين العهد النبوي الأطهر الأزهر الأنور 14 قرنا. دخل في الإسلام ما ليس منه، ليس فقط في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات، وإنما دخل أيضا في العقيدة ما ليس من ذلك. فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية التي تكون بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية؟ لذلك أنا لا أرجو أبدا أن تنهض جماعة من المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي جاء بها الرسول عليه السلام، وتلخيص ذلك: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع: اليوم بيننا وبين الوصول إليه عقبات كأداء شديدة جدا، فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهان الناس بهذه الكلمة التي أسميها بالتصفية، مقرون معها التربية. ونحن نجد الآن كثيرا من الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم يربوا على الإسلام الصحيح أو لم يربوا على الإسلام الصحيح، بل ذويهم أيضا وأهلهم وأولادهم ونساؤهم. فإذا لم يحقق المجتمع الإسلامي على هذا الأساس الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة الإسلام بطريق البرلمانات أبدا، وإنما هذا تعويق للمسيرة الإسلامية التي يجب أن نمشي عليها إن شاء الله. قال السائل: شيخنا يقولون أيضا في هذا إن البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم الجرائد التي تنبهه وتأمره بتقوى الله عز وجل، فلا يصل إلى الحاكم هذه الكلمة. ويقولون أيضا: سلم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع الله إلا المواجهة الصريحة، فهل هذا يسوغ أيضا بالقاعدة السابقة فهل هذا يسوغ أيضا بالقاعدة السابقة دخول البرلمانات؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: المواجهة قبل كل شيء، يجب تحقيق ما أشرت إليه آنفا من التصفية والتربية، وحينما توجد كتلة تعد بالألوف المؤلفة ربوا وعلموا وكانوا على قلب رجل واحد، يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة، وهذا اليوم أبعد ما يكون، بدليل أيضا الحوادث التي وقعت هنا مثلا بالحجاز، وما وقع في مصر عندكم، وما وقع عندنا في سوريا، وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد أخرى بسبب هذه الثورات الإسلامية التي لم تقم على أساس من التصفية والتربية، فسوف تكون عاقبة ذلك سوءا وتكون غير مرضية، بل ستكون سببا لتعويق استمرار الدعوة الإسلامية إلى الأمام. ولذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى الكتاب والسنة ألا يستعجلوا الأمر، وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام الصحيح، وأن يدعوا الحكام يفعلون ما يشاءون، لأننا لا سبيل لنا إليهم. ولنتصور الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه من الكفار، ما وقفوا أمامهم يجابهونهم ويواجهونهم لسببين اثنين: أولا أن التربية التي ينبغي أن تتحقق في المسلمين لما تكن قد تحققت فيهم، وثانيا ربنا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، لم يكن المسلمين يومئذ كذا، والصواب لم يكن المسلمون يومئذ، مما يمكنهم أن يجابهوا العدو أولا بإيمانهم القوي وثانيا باستعدادهم المادي. لذلك ننصح هؤلاء أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام، وحق لهم ذلك لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حولهم على الإسلام الصحيح، وإلا فقد قيل قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وبهذا ينتهي ما أردت سياقه من فتاوى العلماء في تحريم أصل الانتخابات. وكما ذكرت لكم آنفا ما قيل من بعضهم في التفصيل في أحوال معينة أو ظروف معينة، فهذا ستأتي معالجته تفصيلا بإذن الله تعالى، وابتداء من المجلس المقبل سنبدأ في معالجة الشبهات والكلام عليها وكشفها بحول الله تعالى. وتعلمون طبعا أن الوقت قد دهمنا، وأن الانتخابات على بعد أيام قليلة، على بعد يومين أو ثلاثة، فقد نتعرض لملابسة هذا الحدث من غير الجواب عن الشبهات وإتمام الكلام على هذه المسألة الخطيرة. فأقول أولا إن معرفة الجواب عن الشبهات ينبغي أن تكون من اهتمامنا حتى وإن دهمنا الحدث، أولا حتى يتم الكلام على المسألة ويتضح الحق فيها إن شاء الله تعالى، وثانيا لأن ما نحن بصدده بعد أيام قليلة إنما هو مرحلة أولى فحسب، كما تعلمون هناك مرحلة ثانية وهناك مرحلة ثالثة، فالانتخابات لن تنتهي تماما بمجرد ما سيحدث بعد يومين أو ثلاثة، بل سنكون أيضا ملابسين للحدث في صورة مرحلة ثانية وثالثة، فلابد أن نتعرف على هذا الأمر إن شاء الله حتى يستوي الكلام على سوقه ويتضح الحق إن شاء الله تعالى. ومقدما طالما أن الوقت قد دهمنا وسنبدأ ملابسة الحدث بعد ساعات قلائل، فإنني أقول لكم: أحجموا عن الدخول في هذه الانتخابات، ليس هناك أي مسوغ للدخول فيها من الناحية الشرعية، وما يقال أو ما يذكر من فتاوى العلماء في التفصيل فهذا نقول به ونعتبره من غير إشكال، ولكن تطبيق هذا التفصيل على أرض الواقع هو سر النزاع أو سر المسألة التي نتكلم فيها. تفصيل المشايخ والعلماء من جهة النظر إلى المصالح والمفاسد وتقليل الشر وإقامة الحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية ونحو ذلك، كل هذا من تأمل فيه على أرض الواقع واستحضر التجارب السابقة الكثيرة التي صدرت فيها فتاوى العلماء بالتفصيل، الذي يستحضر كل هذا يدرك تماما أنه لا وجود لهذا التفصيل على أرض الواقع. إذن فالدخول في الانتخابات بزعم إقامة الحكم الإسلامي هذا دخول في سراب لا حقيقة له، لم يتحقق لأحد قط من الذين كانوا من قبلنا أو من الذين خاضوا هذه العملية الكبيرة من قبلنا، وبالتالي فلا يمكن أن يتحقق لنا، وأنتم ترون الأحوال السيئة التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، فمن يدري، لعلنا نلابس فتنا أعظم، لعلنا نلابس مفاسد أعظم، لعل الدخول في هذه الانتخابات في مرحلة الانفلات الأمني هذا يكون أمرا سيئا يحمل شرا كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه فالواجب لزوم البيوت، لا يجوز أن يخاض في هذه الانتخابات أبدا، لأنه ليس هناك مسوغ من الناحية الشرعية، والأصل التحريم كما عرفتم بالدلائل الشرعية وفتاوى أهل العلم، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا لمسوغ صحيح، وليس هناك مسوغ صحيح. وأما ما يذكر من القانون الصادر بمعاقبة من يحجم على الانتخابات بغرامة مالية أو بالسجن، فأنا لا أدري مدى صحة ذلك، وليست عندي معلومات كافية. نعم، ولكن ليس عندي معلومات كافية في مدى مصداقية هذه القوانين، ونحن تعودنا على القوانين التي يصدر بها مرسوم أو يصدر بها إعلان في الشعب ولا يكون لها تنفيذ من بعد، وأنا شخصيا في شك مريب من تنفيذ هذا القانون، لأنه أولا فيجعلون للمرحلة الأولى يوما واحدا فقط، فمقطوع بأن مصر كلها لن تنتخب في هذا اليوم. لو أننا تكلمنا على القاهرة وحدها وفرضنا مثلا أن تعداد سكان القاهرة 10 ملايين مثلا، فلا يمكن أن تنتخب هذه الملايين العشرة في يوم واحد، فبالله عليكم كيف سيتوصلون إلى من لم يشارك في الانتخابات؟ كيف سيتوصلون إليه؟ وكيف سيقيمون الدعاوى القضائية والجنائية على هذا العدد الكبير الذي لن يشارك قطعا في الانتخابات؟ فأنا في الحقيقة في شك مريب من مدى تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، فلا ينبغي أن نعول عليه، ولا ينبغي أن نتخذه سببا للدخول في هذه الانتخابات الطاغوتية وما تحمله من مفاسد عريضة. هذا هو ما يمكنني أن أقوله لكم الآن، وتمام البحث في المجالس المقبلة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله. يعني كما ذكرنا، إذا كان عندك سؤال دونه عندك الآن، وإن شاء الله سيستقبل الأسئلة جميعا في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله.